بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين، واجعلنا منهم يا أكرم الأكرمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة، بدأنا في الدرس السابق للشمائل المحمدية بحديث أم زرع، وهو الحديث الذي جلس فيه 11 امرأة، فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. ووصلنا في هذا الحديث إلى المرأة العاشرة، تحدثنا ما ذكرت النسوة التسع، والآن سنتم هذا الحديث بما قالته المرأة العاشرة ثم الحادية عشرة، وبذلك ينتهي هذا الحديث الذي فيه فوائد جمة وفيه عبر كثيرة. نتابع ما قالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. قالت: قالت العاشرة: زوجي مالك. وما مالك؟ مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح، إذا سمعن صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. فهذه المرأة العاشرة تتحدث عن زوجها واسمه مالك. قالت: وما مالك؟ هذه الكلمة قالتها للتعجب وللتعظيم ولتفخيم أمر زوجها، وللفت الأنظار إلى ما ستذكره عن زوجها. قالت: مالك. وما مالك؟ مالك خير من ذلك، يعني خير من كل ما ذكرتم، وأفضل من كل ما أدليتم من صفات أزواجكم، أو خير من ذلك، يعني خير مما يخطر في بالكم. ما هو شأنه؟ قالت: له إبل كثيرات المبارك. كثيرات المبارك تدل على كثرة الإبل التي عنده أولا، ثانيا أن هذه الإبل تبرك كثيرا وتسرح قليلا. قال: قليلات المسارح. المسارح جمع مسرح، وهو المكان الذي تبعث إليه الإبل للرعي. فقولها عن هذه الإبل بأنها تبرك كثيرا وتسرح قليلا يدل على أن زوجها كان لا يرسل هذه الإبل كثيرا للرعي من أجل أن تكون مهيئة للضيفان إذا جاءوا. لذلك قال: إذا سمعنا صوت المزهر أيقنا أنهن هوالك. هذا المعنى الإجمالي لهذه الكلمات. فإذا دلت على الخير الكثير عند زوجها، وأن زوجها كريم جدا ويهيئ للضيفان الضيافة من هذه الإبل. قالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع. وما أبو زرع؟ كذلك إذا تكلمت عن زوجها وأرادت أن تلفت النظر إلى قدره وأهميته ومنزلته وتثير الإعجاب والتعظيم لزوجها. طبعا هؤلاء النسوة العاشرة والحادية عشرة فيهن وفاء للزوج، وفيهن بيان لمحاسن أو الصفات الطيبة للزوج. قالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع. وما أبو زرع؟ أناس من حلي أذني. أناس من حلي أذني، يعني ملأ أذني بالحلي التي تشتهيها النساء. وهنا أناس من النوس، والنوس هو الشيء المتدلي الذي يتحرك. معنى ذلك أنها قد وضع لها زوجها هذه الحلي التي تتدلى من الأذن. نعم. أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي. المراد أن خيره كثير فهي عنده تأكل حتى سمنت، وليس المراد أن العضدين فقط امتلأ، وإنما قالت ذلك كناية عن جسمها كله، لأن الجسم إذا امتلأ العضدان. إذن وملأ من شحم عضدي معنى ذلك أنه قد بذل لها أنواع الطعام فتأكل ما تشاء إلى أن امتلأ جسمها. ثم قالت وبجحني فبجحت إلي نفسي. فهو لا يكتفي بإطعامها وإنما يضيف إلى ذلك إكرامها واحترامها. قال بجحني، هنا لها معنيان، إما فرحني ففرحت أو كان يعظمني فعظمت عندي نفسي. هذا الكلام يشير إلى أن زوجها لم يكن يوبخها ولم يكن يسخفها أو يقرعها، وإنما كان يعطيها الثقة بنفسها. وهذه منزلة كريمة وهذا خلق عظيم. بعض الأزواج دائما يقلل من قيمة امرأته ودائما يقرعها يوبخها يسخفها، فحينئذ تفقد ثقتها بنفسها. فهي هذه تشير إلى قضية هامة جدا عند المرأة، بل عند كل إنسان، عند كل إنسان أنه يريد من الناس أن يكرموه ويحترموه ويعترفوا بمنزلته وقيمته. لذلك تقول هذه المرأة أن زوجها لم يكتفي فقط بإطعامها ولكنه يهينها. يعني عندنا مثل عند العامة يقولون بحط الصفرة والعصاية. إيه نعم، هذا طبعا ليس كرما أنه يضع الطعام، لكن في معه نوع من التأديب أو التقريع. هي قالت بأن الأمر غير ذلك، ملأ من شحم عضدي يعني جعل الخيرات مبذولة عندي، ثم قال بجحني فبجحت إلي نفسي، صرت أنا عظيمة عند نفسي. نعم، ثم قالت وجدني في أهل غنيمة بشق فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق. يعني أنا كنت عند أهلي عندهم غنيمة يعني بضع غنمات، كان أهلي فقراء وكانوا في شظف من العيش. قال وجدني في أهلي غنيمة بشق، الشق بكسر الشين دليل على الجهد والتعب والحياة الصعبة، كما قال تعالى لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. فالمعنى أنها كانت في أهلها بشظف من العيش أو بجهد أو بفقر. هنالك رواية أخرى وجدني في أهلي غنيمة بشق، يعني بموضع مثل شق الجبل، كذلك موضع ضيق. قال فجعلني في أهلي صهيل، الصهيل هو صوت الخيل، وأطير يعني صوت الإبل، أو قالوا الدائس يعني عبارة عن البقر التي تدوس الزرع، ومنق المنق الذي يطرد الدجاج. يعني الخلاصة أنه نقلها إلى أهل ثروة وخير عظيم، في من كل النعم الإبل والبقر والدجاج والخيل. قال فعنده أقول فلا أقبح، إذن أما يعظم من شأني أقول فلا أقبح، يعني إذا قلت كلاما فلا يقول قبح الله كلامك، اسكتي مالك فهماني تتكلمي، لا أقول فلا أقبح. هذا الكلام إشارة إلى أن بعض الأزواج يقبحون كلام الزوجة لأنها نصت عليه، وهي تعرف أن غيره قد يقبح كلام زوجتي. إذا تكلمت ولا اسكتي اسكتي أنت ما بتعرفي تحكي. إيه نعم، هذا خطأ كبير جدا وفي نوع من الإساءة إليها. قالت أقول فلا أقبح، يعني ولو قالت نكتة بايخة ما بإلا أي بايخة لا يقبح. أي نعم. وأرقد فأتصبح. أتصبح يعني أنام نوم الصبح، يعني هو أول النهار. معنى هذا أن عندها الخدم الذين يكفونها العمل. لو لم يكن لديها الخدم يجب أن تستيقظ باكرا منذ الصباح الباكر، ولكن هذه جعل عندها من الخدم ما يكفيها مؤنة العمل، لذلك تستيقظ في الساعة 9. اي نعم، يعني على راحتها. شو الحياة اللي عايشتها، ما شاء الله، حياة عظيمة جدا. قالت وأرقد فأتصبح وأشرب فأتقمح، يعني أشرب إلى حد الري، إلى حد أن أرتوي فلا أستطيع أن أشرب بعد ذلك شيئا، فإذا بذل لها الخير كله. هذا أبو زرع، هذا زوج عظيم، هذا أبو زرع، إكرام الزوجة، بذل الخير لها، إعزازها، احترامها، إكرامها، لذلك حفظت عنه هذه الخصال العجيبة. الآن لم تقتصر هذا الوصف العظيم عليه، وإنما انتقلت إلى أهله، يعني الآن عم تتحدث عن حماتها وعن عمها. قالت أم أبي زرع، فما أم أبي زرع؟ كذلك بدأت بإيه؟ بالتعظيم والتفخيم وإثارة التعجب من أم أبي زرع. يعني أم أبي زرع مين بتكون؟ حماتها. انظروا ماذا تتكلم عن حماتها. كذلك أم زرع امرأة فاضلة، يعني عما تتكلم كلام الصدق. إيه نعم. قالت فما أم أبي زرع؟ عكومها رداح وبيتها فساح. عكومها يعني أوعية الطعام التي عندها، رداح يعني ثقيلة ممتلئة محشوة، يعني عندها كذلك خير كبير. وبيتها فساح، بيتها واسع. إذن هي الآن تتحدث عن أهل زوجها بأنهم كذلك أهل خير ونعم وسعة كبيرة جدا. ثم قالت ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع؟ رأيتم أنه عند كل واحد تبدأ بإيه؟ بالتعظيم والتفخيم. قالت مضجعه كمسل شطبة. مضجعه يعني مرقده، يعني المكان الذي يرقد فيه، كمسل شطبة. الشطبة هي يقال ما شطبة، يعني شقة من جريد النخل، سعة النخل، يعني غصن النخل، لو أخذنا منه جزءا، شققنا منه جزءا، يقال هذا المسل، يعني سلينا من قضيب النخل، من جريد النخل، أخذنا جزءا منه ووضعناه في الأرض، كم تكون مساحته؟ صغيرة. فهي تقول بأن ابن أبي زرع مهفهف ضامر اللحم، ليس سمينا، ولذلك إذا جلس في الأرض يكتفي بإيه؟ بمكان قليل جدا. فإذا هي تمدح ابن أبي زرع بأنه ليس سمينا مترهلا، إذا أراد أن يضجع يأخذ مساحة كبيرة. نعم. قالت مضجعه كمسل شطبة وتشبعه ذراع الجفرة، ولد الشاة الذي عمره 4 أشهر ذراعه كم يكون؟ قليل. فإذا هذا ليس أكولا، وهذا شيء طبيعي إذا كان جسمه نحيف. نعم. وضامر اللحم معناه ذلك أن طعامه قليل. فإذا قالت وتشبعه ذراع الجفرة. بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع؟ إذا علاقتها ممتازة مع مين؟ مع أولاد زوجها. عادة بتكون المرأة علاقتها مع أولاد زوجها بغاية السوء على الأغلب، يعني وهذه مصيبة طبعا، المصائب تعرض على فيما بعدين. أما هذه أم زرع لكرم معدنها وأصلا مدحت زوجها ومدحت أمه ومدحت ولده ومدحت بنته، مما يشير إلى كرم العلاقة التي تجمع بينهما. قالت بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها. إذن معاني ذي، أحيانا البنت تصف ببعض الحالات بأنها عنيدة، إيه نعم، يابسة، لا تستجيب بسرعة، اعتزازا بشخصها واعتدادا بنفسها. قالت لا، هذه طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها. كلمة ملء كسائها إشارة إلى امتلاء جسمها، وجسمها ممتلئ، لذلك إذا لبست شيء ما بيطلع فضفاض الكساء. ثم قالت وغيظ جارتها، يعني لجمال جسمها وجمال وجهها من يغتاظ منها؟ جارتها، لأنه عادة بين النساء قد يكون هنالك نوع من الغيرة ومن الحسد، وهذه الغيرة التي تؤدي إلى أن تغتاظ منها. إذا رأتها احترق قلبها كمدا وحسرة. لذلك إذا حتى بنت أبي زرع على هذه الغاية من الكمال. ثم قالت جارية أبي زرع، أو وصلت حتى للحديث عن الجارية، فما جارية أبي زرع؟ يعني هذا أبو زرع الرجل الذي وفق في أمه وابنه وبنته حتى وجاريته. قالت فما جارية أبي زرع لا تبث حديثنا تبثيثا، يعني عند حفظ للسر، لا تنشر كلامنا. عادة الخدم ماذا يفعلون؟ بينشروا الكلام، والله أنه يعني معلمي قال كذا، معلمي قال لزوجته كذا. فقالت هذه كاتمة للسر، نعم، وهذه من الصفات النادرة، كتمان السر. لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تنقث ميرتنا تنقيثا. هنا في روايتين، إما لا تنقث أو لا تنقث، كلاهما صواب. ولا تنقث ميرتنا تنقيثا. الميرة ما هي؟ هي الطعام. فهي لا تنقث ميرتنا، يعني لا تسرع فيها بالخيانة وتذهبها بالسرقة، يعني إذن هي تحافظ على الطعام وعلى الخير الذي يوجد في البيت. ثم قال ولا تملأ بيتنا تعشيشا، هذا وصف لنظافة هذه الجارية، وأنها تتعهد البيت دائما بالنظافة، فهي تكنسه، و القمامة لا تتركها في البيت مجتمعة حتى يصير البيت كالأعشاش، وإنما تزيل كل ما يخرج من البيت من قمامة وتخرجه خارج البيت. فلذلك قالت لا تملأ بيتنا تعشيشا، ما بيعشش فيها الهوام والوسخ. فإذا هي مهتمة جدا لنظافة البيت، تتعهده دائما بالعناية والرعاية. شو الجارية هاي؟ جارية إذن على قدر كبير من العناية والاهتمام والفضل. ثم قالت تذكر أم زرع ما حصل لزوجها، كل الصفات الجميلة، أصيبت بعدها أم زرع بمصيبة، لكن هي رغم هذه المصيبة بقيت تمدحه. قالت خرج أبو زرع والأوطاب تمخض. الأوطاب جمع وطب، وهو وعاء اللبن. والأوطاب تمخض يعني تحرك لاستخراج الزبد، السمن، نعم، كأنها أرادت أن تقول خرجت والأوطاب تمخض، يعني خرج في وقت باكر والخدم قاموا لعملهم، لأن الذي يقوم بمخض اللبن مين؟ الخدم. كأنها تريد أن تقول خرج في وقت مبكر، في وقت قيام الخدم لأعمالهم، أو أنها أرادت خرج في وقت الخصب وطيب الربيع، حيث هنالك اللبن والحليب. اللبن المراد فيها إيه؟ الحليب الذي يحرك ليستخرج منه الزبد، نعم. أو أنها أرادت كذلك، بالإضافة إلى هذا كله يتحمله النص، بأنه عنده خير كثير. هذا اللبن والحليب يشرب ويفضل منه الكثير الذي يستخرج منه الزبد. قالت: خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين، فطلقني ونكحها. أي مشكلة جرت مع أم زرع؟ أي نعم. خرج بها الوقت، الناس عم تشتغل بوقت استخراج الزبد من اللبن من الحليب، فلقي هذه المرأة أولا قالت معها ولدان كالفهدين، شبهتهما بالفهدين، قالوا في الوثوب وسرعة الحركة والخفة، وهذان الولدان يلعبان من تحت خصرها برمانتين، يعني أنه يلعبان بثدييها، شبهت ثدييها بإيه؟ برمانتين. فهذان الولدان كالفهدين وعم يلعبوا بإيه؟ بنهدي أمهما. قال: فطلقني ونكحها. طبعا هنا يقولون بأنه طلقها ونكحها، تزوجها لأنها ذات ولد، وجود ولدين لها وولدين صغار، فمعناتها أنه هي لا زالت كذلك صغيرة وجسمها لا زال فتيا. قالت: يلعبان من تحت خصرها برمانتين، فطلقني ونكحها. قالوا يعني حرصا على الولد، هكذا قالوا، والله أعلم. ثم قالت: فنكحت بعده رجلا سريا. السري هنا المراد فيه من أشراف القوم، من كبارهم. ركب شريا، يعني كان يركب خيل أصيلة، الخيل الشري الخيار الفائق في الأصالة. إذا الآن عم تمدح مين؟ زوج الثاني، أنه أنا تزوجت واحد من كبار القوم من الأشراف وعنده كذلك خير كبير، فركب خيلا. ومعلوم لديكم ما كان يركب الخيل إلا مين؟ خاصة الخيل الأصيلة إلا اللي معهم إيه؟ معهم أموال. قالت: ركب شريا وأخذ خطيا، يعني أخذ رمح، هذا الرمح مثل بيسموه المهند، السيف المهند نسبة إلى الهند، نوع من أنواع صنعة السيوف التي تكون في الهند. هنا خطيا رمح من الرماح التي تعمل في بلد اسم الخط، موضع عند البحرين. المهم أن هذا زوجها أخذ هذا الرمح المعمول في هذه البلدة، وأراح علي نعما ثريا. إذن هو فارس شجاع، ثم هو كريم. أراح علي نعما، النعم هي الإبل والبقر، وإنما أرادت بأنه لما عاد بهذه النعم، الرواح هو العودة في المساء، الغدو الذهاب في الصباح، والرواح في المساء. فتقول: لما جاء بهذه النعم الكثيرة أعطاني من كل رائحة، يعني من كل صنف من هذه الأنعام التي عادت إلى بيتها، وأعطاني من كل رائحة زوجة، يعني أعطاها زوج إبل وزوج بقر وزوج غنم وكذا. إما المراد أعطاني من كل رائحة، يعني من كل هذه الحيوانات التي رجعت، إما زوجا بمعنى عكس الوتر، أو زوجا بمعنى صنفا، يعني أعطاني إيه؟ جمل وبقرة، لأن كلمة زوج تأتي بمعنى صنف ليست بمعنى عكس الوتر. شو الدليل؟ الدليل قوله تعالى: وكنتم أزواجا ثلاثة، يعني أصنافا ثلاثة. فإذا هي تقول بأنه زوجها ما بخل عليها، أعطاها من الإبل والبقر والغنم، خذي ما شئتي. وقال: كلي أم زرع وميري أهلك، إذا كرمه واسع أباح لها أن تعطي أهلها. ليه ألا أعطي أهلك؟ لأن أهلها تحدثت عنهم بأنهم كانوا فقراء، فقال كلي وميري أهلك، أطعمي أهلك البعيدين. لكن مع كل ما وصفته عن هذا الزوج الثاني، شوفوا تقييم الآن زوجها الثاني، قالت فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. يعني كل شيء أخذته من هذا الثاني وأعطاني من كل حيوان زوج وصنف، وقال لي كلي وميري أهلك، كل لا يبلغ أصغر آنية أبي زرع. معناته قلبه بعلق بمين؟ بعلق بأبي زرع. ما الحب إلا للحبيب الأولي. نعم، مع كل الإكرام وكل الخيرات الكثيرة، قالت كل ما بيسوى أصغر آنية من آنية أبي زرع. الآن بعد ما قصت سيدة عائشة هذه القصص وما قالته كل امرأة في حق زوجها، انتبهوا الآن، إذا أفضل رجل من كل الرجال اللي مروا من هو؟ هو أبو زرع، مما مر معنا من هذا الحديث الجميل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة رضي الله عنها: كنت لك كأبي زرع لأم زرع صلى الله عليه وسلم. طبعا مو من جميع الوجوه، قالوا في الألفة والوفاء. نعم، يعني المراد أن النبي عليه الصلاة والسلام علاقته الحميمة والعظيمة وتكريم السيدة عائشة وإعطاؤها منزلتها، كان النبي عليه الصلاة والسلام: كنت لك كأبي زرع لأم زرع، غير أني لا أطلقك. هذا تطمين لمن؟ لأنه لو كان كنت لك كأبي زرع لأم زرع، معناتها في بالنهاية طلاق. لذلك جاء في الروايات: إلا أنه طلقها وإني لا أطلقك. قالت له، وهذا من وفاء السيدة عائشة الله يرضى عنها: بل أنت خير من أبي زرع. هذا الوفاء العظيم واعتراف الزوجة رضي الله عنها بمنزلة زوجها. هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بنى على قصتها، وأن أحسن رجل في هؤلاء الرجال أبو زرع، فقال لي: أنا كنت لك كأبي زرع لأم زرع، في الكرام والإلفة والعطاء والوفاء دون طلاق. قالت: بل أنت خير من أبي زرع. هذا هو الحديث أيها الإخوة، هو الذي هو حديث صحيح، والذي يبين طبعا فوائد كثيرة، من أهمها حسن عشرة الرجل لزوجته، وأنه ينبغي أن يعاشرها بالمعروف، وأن يعطيها قيمتها في نفسها، وأن يكرمها في حياتها. لأنه لو ذكرنا الآن: كنت لك كأبي زرع لأم زرع، بنرجع ماذا فعل أبو زرع؟ قال: بجحني فبجحت إلي نفسي. طبعا أناس من حلي أذني، مو هذا المراد. نعم، المراد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكرمها، كان يعظمها في نفسها. لذلك السيدة عائشة كانت في نفسها كريمة. نعم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام، يعني حتى لما يسأل، جاءه مرة عمرو بن العاص بعد ما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على غزوة، ورجع من الغزوة مظفر، فظن أنه الآن هو صار أقرب إنسان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام بعث عمرو بن العاص، تصوروا، بعد أن أسلم بأشهر، أسلم بعد أشهر أرسله أمير على سرية. مما يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع الرجل المناسب في المكان المناسب ولو كان مر على إسلامه قليل أهل. المهم فلما رجع عمرو بن العاص وقام بغزوة رائعة وانتصر نصر عظيم، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، من أحب الناس إلي؟ شو ظن؟ أنا حيقول له أنت. إيه نعم. قال: عائشة. قال: من الرجال. قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: ثم عمر بن الخطاب. قال: ثم من؟ قال: ثم عثمان بن عفان. قام سكت عمرو بن العاص، قال: هلو خليني اسكت ليوم ما يطلع اسمي انا او يطلع بالاخير. فاذا النبي عليه الصلاه والسلام كان ينوه بايمان بالسيده عائشه هذا المراد، ويعلم الناس جميعا ان احب نساء النبي اليه من؟ السيده عائشه. لذلك الصحابه رضي الله تعالى عنهم كانوا يتحرون بهداياهم يوم السيده عائشه، إذا أرادوا أن يهدوا النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يهدونه، والنبي عند السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. لذلك التكريم، إيه نعم، وهذا الاحترام. قال لها عليه الصلاة والسلام: كنت لك كأبي زرع لأم الزرع، غير أني لا أطلقك. فقالت: بل أنت خير من أبي زرع. شو جاب أبو زرع للنبي عليه الصلاة والسلام الذي هو صاحب الخلق العظيم؟ وإنك لعلى خلق عظيم. فإذا أخواني الكرام، كما قلت أن أهم ما يؤخذ من هذا الحديث حسن معاشرة الرجل لزوجته وتكريمها، وأن لا يسخفها ولا يوبخها ولا يقرعها ولا يسخف كلامها. نعم، اللهم نسألك يا رب العرش العظيم أن تهدينا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت يا رب العالمين، واصرف عنا سيء الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا أرحم الراحمين. وقد قال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. الله يجعلنا من هؤلاء، ونسأل الله أن يديم في بيوتنا الألفة، وأن يجعل في بيتنا الأنس والمحبة، ونسأل الله عز وجل أن يرفع من بيوتنا الخصومات، ويرفع من بيوتنا العنف والشدة، وأن يكون الأزواج على خير حال في حياتهم ليرث الأولاد بإذن الله تعالى هذه الحياة الرغيدة الطيبة الهنيئة، لأنه كلما كان الزوجان في هذا التفاهم والتناغم والانسجام كان البيت كله جنة يعيش فيها الأولاد بحياة مستقرة طيبة، لا في عقد نفسية ولا في مشاكل ذهنية، وإنما حياة طيبة مباركة. والحمد لله رب العالمين، ونتابع في الدرس الذي بعده القادم إن شاء الله الباب الذي بعده. مين بيحفظ حديث أم زرع؟ مين إجا على باله يحفظه؟ هذا حديث أم زرع ما شاء الله، النساء فصيحات غاية في الفصاحة. يعني نحن الآن لما نقرأ حديث أم زرع بدنا فترة لنفهم ما قالوا، تصوروا هذه. فممكن أنه إخواننا أو بعضهم يحفظ هذا الحديث الطيب، وأنا بقول لكم انقلوا هذا الحديث لأزواجكم. شو رأيكم؟ تنقلوا لأزواجكم؟ بس اوعى تنقل لزوجك تقول لك: وينك أنت من أبو زرع؟ بدنا نوصيه إن شاء الله، بكرة بنجيب حديث أبو زرع. هذا سؤال جيد، أنه بعض النساء ذمت زوجها، ألا يعد ذلك غيبة؟ قال العلماء: أولا، هذه القصة حدثت في الجاهلية، وفي الجاهلية ما كان ما يسمى غيبة. إيه نعم. ثانيا، قالوا بأن هذا الكلام كان عن مجهول، لا معروفة من هذه المرأة، ما في غير أم زرع هي التي عرفت، أما كلهم قالت الأولى، قالت الثانية، قالت الثالثة، فالكلام عن مجهول. ولما يكون الكلام عن مجهول مو معروف فلا يسمى غيبة. يعني أنت الآن مثلا بدك تذكر قصة للعبرة، قد يكون أحد الناس أنت تعرفه لكن فعل أمرا كان فيه خطر أو فيه ضرر، فتذكر يا جماعة هنالك إنسان فعل هذا لكي تحذرهم ولا تقول من هو. فهل هذا غيبة؟ الغيبة أن تذكره بشخصه. فإذا أولا النساء غير معروفات وأزواجهن وأزواجهم غير معروفين. ثانيا كل القصة حدثت في الجاهلية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.